موقع ينابيع الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس المفيد في الفقه، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به قائله وسامعه ودارسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهو الباب التاسع في أبواب الطهارة، وهو باب الحيض. وحقيقة أن باب الحيض هو من أوسع أبواب الفقه، وسندرس فيه ثلاث متعلقات بالحيض، وهو الحيض، دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس. الحيض في اللغة هو السيلان. الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الاصطلاح له عدة تعاريف عند أهل العلم، ومنها أنه دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. وبعضهم قال هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة، من غير سبب ولا ولادة، من غير سبب ولا ولادة، لأنه إذا كان بسبب آخر فينسب إلى هذا السبب، وإذا كان بسبب الولادة فهو دم نفاس. وقيدوها بأنها حال صحتها، لأن لو كانت مريضة قد يكون في الغالب أنه ليس بحيض، ليس بحيض. وفي هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى في بداية وقت الحيض ونهاية وقت الحيض، بمعنى متى تبدأ المرأة تحيض ومتى يتوقف عندها الحيض، ومتى يتوقف عندها الحيض. الذي عليه المذهب وأكثر أهل العلم على أن المرأة يمكن أن تحيض من سن 9 سنوات، من سن 9 سنوات. ويؤيد ذلك ما جاء عند الترمذي وعند غيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قالوا: ولا حيض بعد 50، ولا حيض بعد 50. قالوا أيضا، لأنه قد جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. والذي عليه أكثر أهل العلم في هذا العصر أن الحيض ليس محددا بالسنوات ولا بالأيام، لأن الله جل وعلا لم يحدده بشيء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك. والله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فدلت الآية على أنه متى وجد هذا الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات. وبهذا نأخذ أن الحيض ليس له عدد سنين، إنما إذا حاضت المرأة وثبت أن ذلك حيض أو توقف تماما فإنه غير مقيد بعدد السنوات، ولكن الأغلب أنها قد تحيض في 9 سنوات لما يبلغ عمرها 9، أو ويتوقف قرابة الخمسين. المسألة الثانية: ما هي أقل مدة للحيض؟ هل الحيض لابد أن يكون بمدة معينة كسبعة أيام أو أكثر أو أقل، أم أنه غير مقيد بوقت؟ أيضا هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى عادة المرأة وإلى عرف النساء، إلى عرف النساء. ولكن غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، وبعضهن يحيض في 4 أيام، في 5 أيام، وبعضهن في 7 أو 8 أيام. ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره وحسن ذلك الألباني رحمه الله في أكثر من موضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فهذا هو غالب حيض النساء، فهذا هو غالب حيض النساء. المسألة الثالثة: ما هي الأشياء التي تحرم على الحائض؟ ما هي الأشياء التي تحرم على الحائض؟ يحرم على الحائض 6 أمور، يحرم على الحائض 6 أمور: الصلاة والصيام والطواف والجماع ومس المصحف واللبث في المسجد. هذه 6 أمور تحرم على النساء. فأما الصلاة فلأنه جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها، فذلك نقصان دينها، فذلك نقصان دينها. كذلك جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الصيام فإن الحائض وكذلك النفساء كما سوف يأتي معنا تترك الصيام، ولكنه يجب عليها أن تقضيه إذا أفطرت، إذا طهرت. ولحديث عائشة الذي مر معنا: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الطواف فإن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالكعبة، وهذا عليه إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أن الحائض لا تطوف، بعكس مسألة هل يشترط الطهارة للطواف أو لا، هذه مسألة أخرى، ولكن نتكلم على الحائض. الحائض كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى وذكره النووي في المجموع أجمع على أن الحائض لا تطوف بالبيت، فهذه الثالثة. وأما المسألة الرابعة وهي ما يحرم على الحائض، فيحرم عليها الجماع، يحرم عليها الجماع، فلا يجوز لمن كانت حائضا أو نفساء أيضا أن يجامعها زوجها في الفرج، وعلى هذا إجماع أهل العلم كما ذكره أكثر من واحد من أهل العلم، فقد جاء في مراتب الإجماع وذكره المغني وابن قدامة في المغني وغيره أن الجماع محرم للحائض والنفساء بإجماع أهل العلم. ودليل ذلك أن الله جل وعلا قال: فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. فإن جامعها زوجها وهي حائض أثم، وإذا كانت راضية هي أثمت، وعليهما أن يتوب ويستغفر الله جل وعلا. وهل يلزمهم كفارة أو لا يلزمهم كفارة؟ جاء عن ابن عباس وهو المذهب أنه يلزمهم كفارة، فقد حكم ابن عباس في ذلك بدينار أو نصف دينار. ولكن الذي عليه الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أحمد، فهذه تعتبر من مفردات الإمام أحمد أن عليه كفارة بدليل كلام ابن عباس، هذا هو على المذهب. ولكن لعل الأقرب ما ذهب إليه الجمهور من الأئمة الثلاثة إلى أنه لا كفارة عليه، لأن الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يثبت، وإنما هو ضعيف. بل إن الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر عبارة عظيمة في هذا الأثر، قال: اتفق الحفاظ على ضعفه. ولذلك لا تشغل الذمة بما لم يثبت، ولا يؤخذ من مال المسلم وماله معصوم إلا بدليل صحيح. ولكن لو أراد أن يتصدق صدقة لله جل وعلا بأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها فلا حرج عليه، ولكن إلزامه بالكفارة الصحيح أنه لا يثبت. ويجوز للرجل أن يجامع زوجته أو أن يأتيها وهي حائض، شرط أن تكون متحفظة في مكان الوطأ، فله أن يستمتع بجسدها كله. وقيد يعني بعض العلماء قالوا لابد أن تتستر بين السرة ودون الركبة. إذن الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة وما تحت الركبة وهي حائض هذا جائز أيضا بالإجماع، جائز بالإجماع. وذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وجاء في مراتب الإجماع والمجموع للنووي وغيره جواز ذلك، حك الإجماع على ذلك. ولكن هل يجوز أن يستمتع بها فيما دون السرة وما فوق الركبة إلا الفرج؟ الصحيح والله أعلم، وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز ذلك، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعائشة رضي الله عنها سألها مسروق فقال لها: ما للرجل من امرأتي وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا فرجها، كل شيء إلا فرجها. فهذا الحديث أو هذا الأثر يعني صححه كثير من أهل العلم بتعدد طرقه، فهو صحيح بإذن الله جل وعلا قولها كل شيء إلا الفرج. إذن المسألة الرابعة التي يحرم للمرأة على المرأة أن تفعله وهي حائض: الجماع. المسألة الخامسة: مس المصحف. لا يجوز للحائض ولا للنفساء مس المصحف من غير حائل، ولكن لو كان بحائل ولو كان بحائل فإنه يجوز، فإنه يجوز. طيب، المسألة السادسة التي يحرم على الحائض فعلها: اللبث في المسجد. واستدل على ذلك بحديث عائشة: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث وإن ضعفه كثير من أهل العلم إلا أن العمل عليه. واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله يعني ولا جنوبا، فاستثنى عابر السبيل ولم يستثني الحائض. وكانت عائشة تكون في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقول لها ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة، فتقول عائشة إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك، فتخرج يدها. وأيضا جاء حديث عن أم عطية أنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فهذه الأدلة تدل على أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد. طيب هل تمر؟ هل تعبر؟ قلنا الذين استدلوا بظاهر الآية قالوا حتى العبور من المسجد لا تعبر، ولكن الصحيح أنها لا حرج عليها أن تمكث فيه قليلا أو تمر قياسا على الجنب. ولحديث عائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فيجوز لها أن تمكث الوقت القليل للضرورة أو تمر مرورا سريعا. فهذه الأمور الستة هي التي تحرم على الحائض وهي حائض أن تفعلها ما دام الحيض موجودا فيها. طيب ما هي الأمور التي لا بأس بها؟ ما هي الأمور التي يتجوز للحائض أن تفعلها وهي حائض؟ أولا ذكر الله وقراءة القرآن، يجوز لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن، وهذا الأمر ذكره ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 21، ذكر أنه يجوز، وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للحائض والنفساء ذكر الله وقراءة القرآن. فهذه أفعال الخير التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض منها ولا النفساء. أيضا يجوز لها إذا سمعت آية سجدة أن تسجد الحائض سجدة التلاوة، أو وهي تقرأ القرآن غيبا مثلا أو بالمصحف بحائل فمرت بآية سجدة، يجوز لها أن تسجد ولا يشترط لها الطهارة، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وطبعا يبعد أن يكون كل الذين سجدوا على وضوء. وسجدة التلاوة ليست صلاة، ليست صلاة. وهذا القول ذهب إليه كثير من السلف. أيضا من المسائل التي تجوز للمرأة وهي حائض أن تفعلها أن يقرأ الرجل القرآن وهو في حجر امرأته، مثلا واضع رأسه على قدمها أو على فخذها وهي حائض فيقرأ القرآن، هذا يجوز لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض وأنا حائض. من الأمور الجائزة شهود العيدين، أن تشهد العيدين، للحديث الذي مر معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. بل إن بعض العلماء قالوا إن هذه سنة مؤكدة أن يخرج النساء لصلاة العيدين ولو كن حيض، يخرجن لشهود العيد ولكن يعتزلن الصلاة والمصلى. الأمر السادس، يجوز لها كما ذكرت الجلوس في المسجد للحاجة والمرور، قالوا لأنه لا دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، ولأن الأصل الإباحة، وأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف لا يصح، ولكن المسألة الأحوط أن لا تدخل، وإذا دخلت لابد أن تتحفظ. أيضا من المسائل التي يجوز للحائض فعلها أن تآكل زوجها وأن تشاربه وأن تأكل معه من الصحن الواحد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق، يعني أخذ قطعة اللحم العظم التي فيها لحم فأكل منها، أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وهذا الحديث في صحيح مسلم وعند أبي داود وعند غيرهما. أيضا من الأمور الجائزة للحائض خدمة الحائض لزوجها، فإذا كانت المرأة حائض ولم تكن متعبة مريضة وفيها نشاط، فيجوز لها بل يستحب لها أن تخدم زوجها كأن تساعده في الغسل مثلا. فعن عائشة رضي الله عنها: كنت أرجي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ومشط رأسه، هذا وهي حائض رضي الله عنها، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم. فإذا كانت المرأة غير مرهقة وتعبانة تعب شديد، فالسنة لها أن تقوم بخدمة زوجها وتقوم بما يسعده، فإن هذا من الأشياء الجائزة للحائض. أيضا من الأمور التي يجوز للحائض فعلها أن تنام مع زوجها في فراش واحد على سرير واحد، وهذا فيه من الأنس ما فيه، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة اضحكت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة، ولذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم قال: فيه جواز النوم مع الحائض والاضجاع معها في لحاف واحد. وهنا مسألة، بعض أهل العلم يقول السنة أن يكون الرجل في فراش والمرأة في فراش، وجعلها سنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحاف لك ولحاف لزوجك ولحاف للشيطان، فدل على أن الألحفة لحاف للزوج خاص وللمرأة خاصة. ولكن يجاب بمثل هذا الحديث، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث عدم الإسراف في أواني البيت وأغراض البيت وأمتعة البيت، وإلا فهذه أم سلمة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش واحد وهي حائض، أمرها أن تأتي فتنام معه بجانبه بغطاء واحد وهي الخميلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي تلي ذلك مسألة ما يوجبه الحيض، ما الذي يعني يترتب على الحيض، ما هي الأمور أو الأحكام التي تترتب على الحيض؟ يترتب على الحيض أمور. الأمر الأول أنه يوجب الغسل إذا طهرت منه المرأة، يوجب الغسل. نحن أخذنا المسائل التي يحرم على الحائض، المسائل التي تجوز للحائض، ما المسائل التي يترتب عليها الحيض، تترتب على الحيض، ما المسائل التي تترتب على الحيض؟ أولا إيجاب الغسل إذا طهرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن يجب الغسل، وهذا حديث متفق عليه. أيضا البلوغ، الحيض يترتب عليه المسألة الثانية البلوغ، فإن المرأة إذا حاضت قد بلغت، وإذا بلغت وجب عليها أحكام البالغين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذا متى أوجب عليها السترة والخمار؟ بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حاصل به، والتكليف لا يحصل إلا بالبلوغ. أيضا من الأمور التي تترتب على الحيض الاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض، فإن عدة المرأة المطلقة 3 قروء، واختلف العلماء هل القرء الطهر أو الحيض، والأكثر أنه الحيض. قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء هنا الحيض، أي 3 حيضات. فبمجرد أن تحيض المرأة الحيض الثالثة انقضت عدتها، انقضت عدتها، فيجوز لها أن تتزوج وهي حائض الحيض الثالثة، لا يشترط الطهر، بمجرد وجود الحيض يتم الاعتداد به في عدة الطلاق لمن كانت تحيض. أيضا مما يترتب عليه براءة الرحم من الحيض، فيترتب عليه أحكام براءة الرحم، فإن المرأة إذا توقف حيضها انبنى على ذلك كأن تظهر علامات الطهر، فإنه ينبني على ذلك أحكام، منها مثلا وجوب الصلاة التي طهرت في وقتها، ووجوب الصيام إذا طهرت مثلا قبل طلوع الشمس، وغيرها من المسائل التي سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن هذه الأمور الأربعة تنبني عليها الحيض. وهناك أمر خامس، وهو تحريم طلاق الرجل زوجته وهي حائض. يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، والمرأة تستقبل عدتها بعد انتهاء الحيض وحصول الطهر. جاء في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وهذا الأمر تحريم طلاق الحائض لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف في وقوعه أو عدم وقوعه، وليس هذا مكانه، وسيأتي في باب الطلاق بإذن الله جل وعلا. وأما تحريم فإنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وهي حائض، لا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض. المسألة التي بعد ذلك في مسألة بماذا يحصل الطهر؟ الطهر يحصل بأمرين، إما بظهور علامة الطهر وهي تسمى القصة البيضاء، والقصة البيضاء سائل أبيض يقذفه الرحم في آخر الحيض، فإذا كان للمرأة علامة طهر بأن يخرج منها هذا السائل الأبيض بعد الحيض فقد طهرت المرأة فتغتسل، فإذا لم يكن يخرج منها السائل الأبيض فإن العلامة الثانية الجفاف، بأن ينقطع الدم تماما، ولو وضعت قطنة أو منديلا أو ما شابه ذلك ووضعته في الفرج وتحسست به فلم يتبلل ولم يتكدر بكدرة أو صفرة، إنما جاف تماما، فبهذا يكون الطهر، بهذا يكون الطهر. طيب، المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك مسألة السفرة والكدرة، مسألة الصفرة والكدرة التي تجدها المرأة أثناء الحيض أو قبل الحيض أو بعد الحيض، وهي من أكثر المسائل التي يسأل عنها النساء، وهي من أكثر المسائل التي يسأل عنها النساء. فما أحكامها؟ سنلخص أحكام الصفرة والكدرة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الصفرة والكدرة قبل الحيض هل تعتبر من الحيض؟ الصحيح أنه إذا رافق الصفرة والكدرة علامات الحيض كالآلام المصاحبة للمرأة أو الصداع الذي يأتي لبعض النساء أو التقلصات في المعدة التي تأتي لبعض النساء، فإنه في هذه الحالة تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض. إذا صاحب الصفرة والكدرة علامات أعراض الحيض التي تأتي للنساء فإنها تعتبر من الحيض. وأما إذا جاء للمرأة صفرة وكدرة ولم يصاحبها أعراض الحيض وكان هذا قبل الحيض فإنها ليست من الحيض. النقطة الثانية، إذا كانت الصفرة والكدرة أثناء أيام الحيض، مرأة أتاها الحيض ثم توقف قليلا ثم جاء الصفرة والكدرة ثم جاءها الدم فأصبحت هذه عادتها إلى أن تجف تماما، فالصفرة والكدرة أثناء الحيض من الحيض. طيب، النقطة الثالثة، إذا حاضت المرأة وجاءتها علامة الطهر إما القصة البيضاء أو الجفاف التام ثم بعد ذلك جاءتها صفرة وكدرة فهذه ليست من الحيض إذا جاءتها علامة الطهر المعتادة لها، إذا جاءتها علامة الطهر المعتادة لها. لماذا نقول أن الصفرة والكدرة لا تعتبر بعد الحيض حيضا؟ لقول أم عطية رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قالوا: وهذا له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الأخيرة مسألة الصلوات، مسألة الصلوات وهي من أهم المسائل، صلوات الحائض بعد طهرها أو الصلاة التي وجبت عليها في أول حيضها، بمعنى إذا حاضت المرأة في وقت صلاة، في وقت صلاة ولم تصلها، لم تصلها، فهل تقضيها أو لا تقضيها؟ وفي هذا كلام كثير لأهل العلم، وخلاصته وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وأيضا اختاره ابن تيمية، أن المرأة لا يلزمها أن تقضي الصلاة التي حاضت في وقتها ما لم تؤخرها عن وقتها. فامرأة حاضت في وقت صلاة العصر فلم تصلي في أول الوقت، أخرتها قليلا ثم حاضت، فهذه المرأة ليست مفرطة لأنها حاضت وهي ما زالت في الوقت، لا يجب عليها القضاء، لأن أمرها بأداء الصلاة في أول الوقت ليس واجبا، وأمرها بالقضاء هنا مثل أمرها بالأداء فلا يجب عليها. ولكن امرأة أخرت الصلاة عن وقتها، جاءت صلاة الفجر وهي نائمة ولم تحض، ثم أشرقت الشمس ولم تصلي، ثم بعد ذلك حاضت، يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. إذن هذه مسألة الصلاة في أول الحيض. طيب الصلاة، قضاء الصلاة بعد الطهر إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت الصلاة، إذا طهرت في وقت الصلاة يلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها، يلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها. فإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها العصر فقط، خلافا لمن قال يجب عليها الظهر والعصر، لأن بعض العلماء قال يجب عليها الظهر والعصر، فإذا طهرت في العشاء وجب عليها المغرب والعشاء، قالوا لأن أوقات الصلاة التي تجمع مع بعضها تتداخل للضرورة، ولكن لا، الصحيح أنها لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، فإذا طهرت في العصر صلت العصر فقط وهي معذورة بترك الظهر، وإذا صلت العشاء وإذا طهرت وقت العشاء وجب عليها العشاء فقط ولا يجب عليها المغرب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وممن اختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. هذا في مسألة الحائض، ونفس أحكام الحيض هي نفس أحكام النفاس، إلا حكما واحدا قالوا أنه يجوز طلاق النفاس، فالمطلقة النفساء أحكامها أحكام الطاهرة في كل شيء، في وقوع الطلاق وفي جوازه. ووقوع الطلاق يعني فيه خلاف، يعني بعضهم قالوا لا تلحق في وقوع الطلاق بالحائض، وبعضهم قالوا لا لا تلحق، وهذه مسألة أخرى. ولكن النفساء لها نفس أحكام الحائض، غير مسألة جواز طلاق النفساء وعدم جواز طلاق الحائض. طيب المستحاضة، المستحاضة هي التي ترى دما، هذا الدم لا تعرف سببه، فليس حيضا ولا نفاسا، فهذا الدم يطلق عليه استحاضة وصاحبته مستحاضة. المستحاضة لها ثلاث أحوال عند أهل العلم. الحالة الأولى التي ينزل عليها دم نسميه دم نزيف مثلا، أن تكون لها عادة معروفة، أن تكون لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة، عادتها دائما من يوم كذا إلى يوم كذا هو الحيض، وهذه العادة المعروفة تترك فيها الصلاة والصيام، فإذا انتهى وقت عادتها المعروفة تغتسل وتصلي وتعتبر باقي الأيام أو باقي الدم الذي ينزل هو دم استحاضة وليس دم حيض، ودم الاستحاضة دم طبيعي يجوز لها أن تفعل ما تفعل المرأة الطاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فيجوز للمستحاضة أن تفعل ما تفعله الطاهر بعد الطاهرة إذا كانت تعرف أيام عادتها. طيب، الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة، فتنظر للدم، إذا كانت تميزه عن صفة دم الحيض إما بلونه أو برائحته أو بثخانته، إذا كانت تميز الحيض فإن الدم المميز لها كحيض تجعله حيضا، والدم غير المميز تجعله استحاضة، فتجلس وتدع الصلاة والصيام في الدم الذي تميزه بنفسها بأنه مختلف عن الدم الطبيعي، وما عداه يعتبر استحاضة. فهذه تغتسل عند نهاية هذا الدم الذي تميزه، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا في الدم الذي يعتبر دم طبيعي وغير مميز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الحالة الثالثة وهي المشكلة: إذا كانت المرأة ليس لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الدم، فهذه ماذا تصنع؟ هذه تجلس غالب أيام الحيض 6 أو 7 أيام، فتنظر لأمها وأخواتها كم يجلسون فتجلس مثلهم من كل شهر، لأن هذه عادة أهلها بالذات 6 أو 7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، رواه 5 وغيره. ما الذي يلزم الاستحاضة؟ المسألة التي تليها: ما الذي يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية الحيض المعتبرة. طيب، ما الذي يلزمها أيضا؟ يلزمها أن تجعل في المخرج يعني قطنا أو حفائض معينة تشد على نفسها حتى لا ينزل منها الدم في المكان التي هي فيه. من المسائل في النفاس التي تختلف عن الحيض، أنا قلت مسألة واحدة، لا، هي مسألة أخرى وهي أكثر المدة، فبعض العلماء يرى أن أكثر مدة الحيض 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا ما تمت 40 اغتسلت وصلت وأخذت أحكام الطاهرات. وقد جاء هذا عن أم سلمة وعن ابن عباس وعن عمر وعن أنس وعن غيرهم بأن أكثر مدة الحيض 40 يوما، فإذا انتهى نفاسها تغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. وهو الصحيح بإذن الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوم. ونكتفي بهذا في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، وإلا هو فإنه من أوسع أبواب الفقه حقيقة، ولكن أتينا بالمفيد والذي يكثر السؤال عنه والذي يهم المسلمين والمسلمات في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.